بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقل ما البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. حدثنا ابن معين بنحو من نصف هذا الحديث، حدثنا عمر بن ذر، حدثنا مجاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: الله، وفي رواية وفي لفظ: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. هذا مصداق قول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والثمرات. لو قال ما الحكمة من هذا الابتلاء؟ والله، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، والصحابة رضي الله عنهم خير القرون، والله سبحانه وتعالى هو الغني الكريم، خزائنه ملأ، فما الحكمة من الابتلاء بهذا الجوع وشدة العيش؟ نقول الحكمة هي التربية على القوة والصلابة والصبر والتحمل، لأن النفس إذا كثر عليها الخير ضعفت ومالت إلى الدنيا، حصل لها استرخاء وضعف ودعف سكون. ولا شك أن الترف وكثرة المال تورث الكسل وقسوة القلب والبعد عن الله تبارك وتعالى في الغالب، والجوع والشدة تورث الانكسار والتواضع والضعف والرقة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فهذا الجيل أعده الله تعالى إعدادا عظيما ليحمل الرسالة ويحمل الدين إلى الأمة وإلى العالم كله، والله سبحانه وتعالى أعده إعدادا خاصا بالشدة وشظف العيش والفقر وتحمل الصبر حتى يقوى العود ويصلب، ويكوننا أهلا لتحمل هذه المسؤولية العظيمة وحمل الأمانة والرسالة إلى العالم كله. فإذا ابتلاك الله تعالى بشيء من المرض أو الجوع أو الفقر أو ما شابه ذلك فلا تجزع، فاعلم أن الله تعالى أراد بك خيرا وأراد أن يربيك تربية قوية. هذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول هذا: إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، يعني أنه يلصق بطنه على الأرض من شدة الجوع، لأن الجوع له ألم شديد، فإذا ألصق الإنسان بطنه على الأرض خف عليه الألم، خف حركة المعدة والأمعاء، لأن كلما ازدادت حركة المعدة مع قلة الطعام ازداد الألم، فإذا ضمها وضغط على الأرض خفت وخف الألم بعض الشيء. وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، كذلك الحجر شد على البطن له فائدتان: الفائدة الأولى أنه يخفف الألم، والفائدة الثانية أنه يقيم الصلب، الإنسان إذا جاع انحنى ولم يستطع أن ينتصب قائما، فيربط الحجر، يأتي بحجر طويل خفيف على طول البطن ثم يشده، يضع على البطن ثم يشده برباط حتى يستقيم صلبه. ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، أي من المسجد، فمر أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. هذا يدل على قوة نفسه أبو هريرة رضي الله عنه وعلى غنى نفسه، وأنه مع هذا الجوع الشديد الذي دعاه إلى هذا شد الحجر والاعتماد على الأرض، ومع ذلك لم تطب نفسه أن يسأل أفاضل الصحابة الذين لو سألهم لفرحوا بذلك وبادروا إلى طعامه، ولكنه لم يفعل، عزة وغنى في النفس، فكان يلمح رضي الله عنه ولم تطب نفسه أن يصرح، مع أنه بلغ حد الضرورة ولو سأل فلا يلام، لكنه مع هذه الشدة العظيمة لم تطب نفسه أن يسأل سؤالا صريحا، كان يسألهم عن آية حتى تكون سبب في قوله تعال معي تفضل، فهذا يسمى تلميح يلمح لهم، لكنهم ما فهموا مراده رضي الله عنهم. قال فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر رضي الله عنه فسألت عن آية من كتاب الله ما سألت إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي. هذا يدل على يعني تمام عقل النبي عليه الصلاة والسلام، شدة ذكائه وبعد نظره، كمال رحمتي وشفقتي بأمتي. وليس إذا كان يحمل مسؤولية فإنه ينتبه لرعيته ويعرف أحوالهم وما يعانون، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القائد وهو كالأب الشفيق الرحيم بأولاده. فلما رأى أبا هريرة عرف رضي الله ما في وجهه من الجوع من دون أن يسأل، فتبسم يعني تبسم تعجبا من حاله، أنه مع هذه الشدة العظيمة لم يصرح بالسؤال، فعرف ما في وجهه ودعاه. قال فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي أي من الجوع، ثم قال يا أبا هر، يعني اختار له يعني أفضل مما يكن به، يكن أبا هريرة يعني بالأنثى المصغرة، فجعله مذكرا مكبرا، يعني باب تلطيف الكنية ونقلها إلى الأفضل. قال ثم قال يا أبا هر قلت لبيك رسول الله قال صلى الله عليه وسلم قال الحق ومضى، فتبعته فدخل فأستأذن فأذن لي، وفي لفظ فاستأذنت فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح. يعني هذا معناه حتى لو قالك الشخص ادخل أو الحقني إلى البيت ثم سبقك إلى البيت ودخل، فالأحوط أن تستأذن، لأنه يعني قد يكون في أحد من أهل البيت أمامك، حتى لو قال لك تعال ووصلت بعده فالأفضل أن تستأذن احتياطا، لأنه قد يكون أحد من أهل البيت في طريقك، فتستأذن احتياطا حتى يأذن لك مرة أخرى عند الباب، على باب الاحتياط. وإذا علم قرائن الأحوال أنه ليس أمامه أحد وجد الباب مفتوحا بعد الدعوة فلا بأس أن يدخل، لكن إذا أشكل عليه الأمر فالأحوط أن يعيد الاستئذان لئلا يقع على حرمة من حرم البيت. فاستأذن أبو هريرة لما وصل قال فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. هذا يدل أيضا على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وجوده، حيث دعا أبا هريرة وهو لا يذكر شيئا في البيت، يعني ما دعاه وهو يعلم من عنده اللحم والخبز والتمر والطعام الكثير، لا دعاه لا يذكر في البيت شيئا، بدليل أنه لما دخل لم يجد إلا هذا اللبن الذي جاء بدون علمه، يسره الله تبارك وتعالى، فلما دعاه وأراد أن يطعمه يسر الله هذا اللبن، وإلا فبيته عليه الصلاة والسلام ليس فيه شيء، وهذا اللبن جاء بدون على غير ميعاد، ولذلك سأل عنه من أين هذا اللبن، أنه ما كان يذكره جاء في غيبته. قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قال باهر قلت لبيك رسول الله قال الحق إلى، لو قال يعني لماذا يقول الحق بأهل الصفة، يعني الحق تتعدى بالباء وليس بإلى، لكن نقول هذا مضمن فعل آخر تقديره اذهب إلى أهل الصفة، هذه القاعدة، إذا جاء فعل وبعده حرف جر لا يناسبه فإنه يقدر، يقال هذا مضمن لفعل آخر يناسب حرف الجر. إذن التقدير هنا اذهب إلى أهل الصفة تدعوهم لي. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأمون على أهل ولا مال ولا على أحد. يعني هؤلاء جاءوا قد باعوا الدنيا بالآخرة، هاجروا ولا يملكون شيئا من حطام الدنيا إلا ما يستر عوراتهم، والستر أيضا فيه قلة وفيه نقص، فإنهم إذا سجدوا يقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال رؤوسهم خشية أن يروا عورات الرجال، لأنهم يلبسون ثيابا تحت الركبة بقليل وليس عليهم سراويل، ثوب واحد، ويخشى أنه إذا سجد كان يجمع ثوبه لئلا تنكشف عورته، فيؤمر النساء لا يرفعن رؤوسهن إلا بعد الرجال، يعني يتأخرن لئلا تنكشف عورة أحد من قلة اللباس، فاللباس قليل لا يكاد يستر العورة، والمال معدوم لا سكن ولا زوجة ولا مال ولا شيء، وإنما يأوون إلى المسجد، جاءوا قد باعوا الدنيا بالآخرة يريدون ما عند الله جل وعلا، ولكن الله لم يضيعهم جل وعلا، صبروا قليلا على شرف العيش ثم ملكوا الدنيا كلها، كما قال عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، وما منا أحد اليوم إلا وهو أمير على مصر من الأمصار، صبروا ففتح الله عليه. قال إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. وهذا يدل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وإثاره، وأنه يهتم بهؤلاء الفقراء المساكين وأنه لا يستأثر عنهم، إذا جاءت صدقة أرسل بها إليهم وإذا جاءت هدية أشركهم، يعني مع قلة الحاجة ومع شرف العيش لم يكن عليه الصلاة والسلام يستأثر عن هؤلاء المساكين. قال فسأل ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة، كنت أحق نصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت، قال أبا هر قلت لبيك رسول الله، قال خذ فأعطهم، فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. هذه آية من آيات الله، حيث إنه جل وعلا بارك في هذا اللبن القليل الذي لا يكفي واحد أو اثنين وكفى هذا العدد الكثير، وجاء في بعض الروايات أنه كانوا 70 رجلا وفي حالة جوع شديد، وهذا قدح صغير لا يكاد يكفي واحد أو اثنين، كفى هؤلاء كلهم يشرب حتى يروى، ثم يرد القدح ويشرب آخر حتى شربوا كلهم، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة رضي الله عنه. قال فنظر إلي فتبسم، يعني عرف عليه الصلاة والسلام ما في نفسه وأنه يعني يريد أن يشرب قبل أن ينتهي اللبن، وأنه يخشى أن لا يكون له نصيب لقلة اللبن وكثرة أهل الصفة، فتبسم عليه الصلاة والسلام لما عرف في وجهه، ثم قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال بقيت وأنا وأنت، قال صدقت يا رسول الله، قال اقعد فاشرب، فقعدت فشربت، فقال اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال فأرني، فأعطيت القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. هذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام وزهده، وحيث أنه ترك الشرب إلى أن شربوا كلهم واكتفوا، يعني لم يبدأ بالشرب عليه الصلاة والسلام، بل آثرهم على نفسه وسقاهم كلهم مع غيبتهم، دعاهم حتى حضروا. ما بدأ شرب أبو هريرة، لا دعا هؤلاء وقدمهم على نفسه وعلى ضيف خاص أبي هريرة رضي الله عنه. فلما شربوا كلهم ورووا، قال بقيت أنا وأنت يا أبا هريرة؟ قال نعم يا باهر. قال نعم. قال صدقت يا رسول الله. قال اشرب، ولم يزل يقول له اشرب المرة بعد المرة، يعني زاده عن أهل الصفة لأنه ضيف الخاص، ولأنه تأخر في الشرب ولشدة الحاجة، كان يعتمد على الأرض من شدة الجوع، فآثره وأكد عليه الشرب المرة بعد المرة، حتى قال والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، يعني روي تمام الري حتى لا يستطيع أن يزيد. قال العلماء هذا فيه جواز الشبع الكامل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يأمره بالشرب حتى امتلأ بطنه تماما. ومنهم قال إن هذا ليس فيه دليل، لأن الحالة حالة ضرورة، والطعام فيه قلة، وهذه بركة وآية من آيات الله، فشرب هذا الشرب الكثير ليتقوى به أياما قادمة، لأن الطعام قليل، فهذه فرصة يتقوى بهذا اللبن على أيام قادمة. هذا ليس كحال من كان الطعام متوفرا عنده، فإنه لا ينبغي له أن يكثر من الأكل ويفرط، قوله عليه الصلاة والسلام ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه ثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي من حديث المقدام رضي الله عنه. ويعني الحديث في هذا معروفة، في عدم الحث على عدم الإكثار من الطعام والشراب لئلا يتخمه ويؤدي به إلى الكسل والدعة وترك بعض الأعمال الصالحة، والقلب إذا امتلأ البطن الطعام غفل وقل تفكره وتدبره، فلا ينتفع بنفسه ولا يكون فيه يقظة وحدة فكر. ولا شك أن كثرة الطعام لها مضار كثيرة من جهة الدين جهة الصحة، فلا ينبغي الإنسان أن يفرط في الأكل، وإنما يأكل على حسب الحاجة وباعتدال، ويتحرى التخفيف حتى لا يضر نفسه من جهة الدين والدنيا، يتوازن توسط، لأن التقلل من الطعام يورث الضعف، وتكل النفس وتنفر، ربما يقع في المحرمات إذا قسى على نفسه قسوة شديدة، كما يفعل الصوفية الذين يحرمون أنفسهم لذيذ الطعام ولذيذ اللباس، ويشقون على أنفسهم بكثرة العبادات مع قلة إعطاء النفس حظها من المباحات، قد تجنح بهم إلى الحرام الصريح، لأنهم حملوها ما لا تطيق فتنقطع وتنفر وتجمح إلى الحرام، مثل الدابة إذا ثقل عليه الحمل وكثر عليه الضرب والسير ربما تنقطع تسقط أو تحرن وتقف فلا يصل إلى المقصود، هذا خطأ. وكذلك إذا رفه النفس ترفيها زائدا فإنها تضعف، تميل الكسل والدعاء السكون مع ما يحصل من الأمراض في بسبب كثرة الأكل، السمنة والتخمة لها أمراض معروفة، كسل ويضعف التفكر والتدبر والخشوع. فالقلب يقول العلماء مثل الزرع، إذا كثر عليه الماء ذبل واصفر، وإذا قل عنه الماء أيضا مات، جف ويبس ومات، فلا بد أن يسقى باعتدال حتى ينمو نماء حسنا. فينبغي المؤمن أن يتوازن، يعتدل في جميع أموره، في طعامه مطعامه وملبسه مركبه مسكنه ومعاشرة الأهل ومعاشرة لعموم الناس وفي عبادة ربه، يتوازن لا إفراط ولا تفريط حتى يسير سيرا حسنا ويواصل السير على هذا الطريق. لأن نقول هذا شبع طارئ وله مبرر، شدة الجوع قلة الطعام، وهذه آية من الله فرصة يشبع هذا الشبع التام من أجل أن يتقوى به على الأيام الشديدة القادمة. هذا استدلال هذا الحديث على جواز الشبع التام فيه نظر لهذه حالات نادرة. نعم، إذا شبع الإنسان في حالات نادرة، حضر طعام طيب وغريب ونادر، أو عزمه شخص وضع له أنواع من الطعام وأراد أن يؤانسه وأكثر مرة من المرات، فلا بأس، لكن لا ينبغي أن يكون ديدنا، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر عند النسائي رضي الله عنه، عند النسائي قال عليه الصلاة والسلام: كل واشرب والبس وتصدق من غير إيش؟ سرف، من غير سرف ولا مخيلة، من غير سرف. فتعدي الثلث سرف، ثلث الطعام ثلث الشراب ثلث النفس، تعدي الثلث هذا سرف، لأن يعني السرف تجاوز الحد. فالإنسان أن يعود نفسه على الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. وفيه دليل على أن ساقي القوم آخرهم شربا، كما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم. لا ينبغي للساقي أن يتقدم على من يسقيهم، من الأدب أن يتأخر الساقي. فأبو هريرة رضي الله عنه كان ساقي القوم فلم يشرب حتى شربوا كلهم. ثم في دليل أيضا على إيثار الضيف على صاحب البيت، فالنبي عليه الصلاة والسلام آثر أبو هريرة وقدمه في الشرب لأنه صاحب البيت، فتأخر وأكرم ضيفه ولم يشرب إلا بعد أن روي أبو هريرة رضي الله عنه. وفي هذه الآية دليل في هذا الحديث، يؤخذ من هذا الحديث أن من توكل على الله تعالى كفاه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أبو هريرة وهو لا يذكر طعاما معينا، ولكن دعاه توكل على الله، دعاه لعل الله يفتح، فلما وصل وجد أن الله تعالى يسر هذا اللبن وبارك الله فيه حتى كفى هذا العدد الكبير. فالله تعالى عند ظن عبده به، فإذا أحسن الظن بالله مع الأخذ بالأسباب وعدم التفريط، فالله سبحانه وتعالى كريم قريب مجيب وعند ظن عبده. فإذا أحسن الظن بالله وجد كل خير، نسأل الله التوفيق. ثم قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا قيس قال: سمعت سعدا رضي الله عنه يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر. يعني هذه أنواع من شجر، نوعان من شجر البادية معروفة، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاه ما له خلط، لأنهم يأكلون هذا الورق خالصا، فصار الخارج مثل ما تخرج الدواب ما له خلط، لأنه ما أكلوا معه طعاما آخر، طعام هو هذا الورق فقط، يأكلون كما تأكل الدواب، فوضعوا كما تضع ما له خلط. هذا يدل على أنهم كانوا في شدة عظيمة، أنهم يأكلون الورق فقط، ومن يطيق أن يأكل ورق الشجر كما تأكل الدواب. هذا يدل على شدة الفاقة والحاجة، وأنه في بعض الأسفار ينتهي الطعام فلا يجدون شيئا يسد الرمق إلا ورق الشجر. الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت وخزائن السماوات والأرض، ولكنه جل وعلا أراد أن يربيهم تربية قوية حتى يكونوا أهلا لحمل الرسالة وفتح مشارق الأرض ومشارق الأرض ومغاربها. قال: ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام. بنو أسد هم قوم طليحة الأسدي، وهم بطن بطون قريش، نزلوا الكوفة بعد الفتوح، وحصلت القضية المشهورة أنهم اتهموا سعد رضي الله عنه أنه لا يحسن يصلي، وشكوا إلى عمر رضي الله عنه، فعزله عمر رضي الله عنه درءا للمشاكل، وإلا فإن سعد رضي الله عنه أهل للإمارة ولم يثبت عليه شيء مما اتهموه به. لكن هذا من باب ظلم العدوان، اتهموه بأنه لا يحسن يصلي، فسعد رضي الله عنه يعني دافع عن نفسه، قال يعني أنه من السابقين الأولين إلى الإسلام وممن صبر على شدة العيش وشرفه مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعقل أن يتهم بعدم إحسان الصلاة؟ مستحيل. إنسان من السابقين من عشر مبشرين صبر على هذه الشدة العظيمة ثم يتهم بأنه لا يحسن يصلي، هذا بعيد. فهذا فيه دليل على أنه يجوز الإنسان أن يمدح نفسه مقابل إيش؟ رد تهم بها. إذا تهم بتهم لا تليق به يجوز أن يدافع عن نفسه، يقول أنا كذا وكذا، معقول أفعل هذا؟ ليس من باب تزكية النفس ومدح النفس، هذا منهي عنه، لكن هذا قد اضطر إليه لدفع هذه التهمة الباطلة. فإذا اتهم بتهمة باطلة لو يدافع عن نفسه، يقول أنا أحفظ القرآن الحمد لله، وأنا طالب علم، وأنا كذا وكذا، ومن طلاب الشيخ فلان، ومن من فعل كذا، هل يعقل أو يليق أو يمكن أن يفعل كذا وكذا؟ فلو فعله مضطرا للدفاع عن نفسه فلا بأس، يقبل منه، لأنه لم يقصد مدح نفسه ابتداء، لما أراد وإنما قاله حاجة، يحتاج أن يرد هذه الشبهة عن نفسه. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، التعزير والتوبيخ هنا، يوبخون ويتهمونه أنه رضي الله عنه أنه لا يحسن يصلي. قال: خبت إذن وضل سعي. إذا كنت يعني بعد هذا الجهاد والصبر الطويل لا أصلي، لا أحسن الصلاة، فقد خبت. إذا ما فائدة السبق الإسلام والصبر على شرف العيش مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه. وقال: حدثنا عثمان، حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. يعني البر فقط هذا الآن ما يؤكل وحده، لو أتيت شخص بخبز بر قال لك: وين الإدام؟ وين المرق؟ وين اللحم؟ وين الفاكهة؟ وين كذا؟ وين كذا؟ فيعني خبز وحده ما يأكل أحد اليوم. وعائشة رضي الله عنها تخبر عن آل محمد، عن النبي عليه الصلاة والسلام وآله من زوجاته ومن حوله، لا يأكل خبز بر ثلاثة أيام، ما يتوفر الخبز ثلاثة أيام، يأكل يوم ثم ينقطع، يوم أو يومين ثم ينقطع، ويأكل تمرا فقط. فالخبز البر أو الشعير كما جاء في حديث آخر لا يتوفر ثلاثة أيام متتابعة لقلته، يعني نادر خبز البر أو خبز الشعير يندر، يعتبر الطعام الطيب، لأن عامة ما يأكلون التمر، ومعلوم أن التمر حار على المعدة إذا لم يكن معه لبن أو خبز أو طعام آخر فإنه حار. والناس اليوم لا يمكن لأحد أن يقتصر على التمر، التمر يأكلونه يعني مثل فتح شيء قبل الغداء أو قبل العشاء، يأكل تمرا كأنه يأكل حلوى فتح الشهية، أو قبل الفطور الصباح يأكل تمر مع قهوة يفتح الشهية حتى يفطر. لكن لو تجيب واحد غدا تمر قالت بس وين غدا؟ لا تمر لبن، هذا مقبلات، وين الغدا؟ وين الرز؟ وين اللحم؟ وين الخبز؟ وين المرق؟ وين الفاكهة؟ فيعني لما فتحت الدنيا على الناس صاروا لا يعدون التمر شيئا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبقى شهرين كاملين ما يأكل التمر، شهرين كاملين ما يوقد في أبيات نار عليه الصلاة والسلام، إنما هو التمر والماء وأحيانا اللبن، أحيانا في بعض الأيام يأتي هدية منيحة من أنصار رضي الله عنه يهدون إليه شيئا من اللبن فيشرب ويسقي أهله أحيانا، وإلا الأصل غالب تمر وماء، شهرين كاملين تمر وماء. فهذا يدل على شدة صبره عليه الصلاة والسلام على شظف العيش، مع أنه أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى. هذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. الدنيا هينة على الله، فلذلك زواها عمن يحب وادخر لهم أجرهم في الآخرة. ولو كانت الدنيا لها قيمة لصبها الله تعالى على أوليائه صبا، ولكنه جل وعلا صرف عنهم لأنها زهيدة حقيرة، ولأن التمتع بها يلهي ويشغل عن مواصلة السير، مثل المسافر الذي يبعد عن نفسه ما يلهيه عن السير حتى يصل إلى البلد آمنا سريعا ثم يرتاح. فمن عرف حقيقة الدنيا طابت نفسه ولم يحزن على ما فاته منها، بل يحمد الله على أن زواها عنه ووفر له أجره في الآخرة. ثم قال: طيب هنا في إشكال مع الحديث الذي بعده الثالث، نؤخر إشكال حتى نقرأ الحديثين اللي بعده. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم ابن عبد الرحمن، حدثني إسحاق هو الأزرق عن مسعر بن كدام عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر، يعني ما يمكن أن يأكلوا خبزا مرتين في يوم واحد. حدثني أحمد بن رجاء، حدثني النضر عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم، أي من جلد، وحشفه ليف. حدثنا عتبة بن خالد، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة قال: كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم وقال: كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. السميط هي الشاة المشوية وعليها الجلد ثم يكشط و يكون لحمها لينا طريا ناضجا. حدثنا محمد المثنى، حدثنا يحيى، حدثنا هشام، أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا، إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحم. شوف لي معنى السميط أبو أنور، مع علمي بها قديم تأكد معنى السميط شاة سميطا. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الويسي، حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد ابن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: ابن أخي ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وفي لفظ مسلم: كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ما وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. كيف قالت الأسودان مع أن الماء ليس بأسود؟ الجواب: هذا من باب إيش؟ التغليب، مثل ما يقال القمران والعمران للشمس والقمر وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والتمر أسود. التمر الغالب أن التمر لونه أسود والماء دخل معه من باب التغليب، إلا أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من أنصار كان لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد صلى الله عليه وسلم قوتا. ولفظ مسلم أعم: اللهم اجعل رزق آل محمد صلى الله عليه وسلم قوتا. القوت هو الكفاف، لا زيادة ولا نقص، وهذا خير الأرزاق. لكن لو قال قائل: كيف نفهم هذه الأحاديث؟ لأن فيها حتى لحق بالله، يعني حتى مات، مع أن الله تبارك وتعالى قد أغنى نبيه عليه الصلاة والسلام بعد فتح خيبر وفدك كثرة الثمار والخيرات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى اليهود خيبر على شطر الثمار، فكان يأخذ نصف ثمار خيبر. خيبر كما تعلمون مزارع كثيرة جدا، ليست منطقة واحدة، لا، خيبر مناطق كثيرة متجمعة فيها حصون ومزارع كثيرة جدا، فكان نصف الثمر الذي يأتيهم كثير جدا، فيه كفاية وزيادة. قالت عائشة: ما شبعنا من التمر والضقاضم قالت والشعير حتى فتحت خيبر. فكيف نفهم هذه الحديث مع أن الله تعالى فتح على نبيه عليه الصلاة والسلام بعد فتح خيبر وفدك وما شابه؟ الجواب نقول أنه كان عليه الصلاة والسلام يجود بما في يده ولا يدخر شيئا لغد. كان بعد خيبر يعطي كل امرأة 80 صاعا من تمر و20 صاعا من شعير، نفقت سنة 80 صاع و80 وسق نفقت سنة ويجود. وهذه النفقة التي يدخر لسنة قد تنفد قبل السنة، كثرت ما يأتي من الأضياف وما يبذل عليه الصلاة والسلام، فكان لا يمسك عليه الصلاة والسلام، أجود بالخير من الريح المرسلة، فيدخر طعام سنة لكن قد ينفد قبل السنة لكثرة أضيافه وجودي وكرمه عليه الصلاة والسلام. إذا نقول: ما في مانع أن يكون الإنسان غنيا جدا ورزقه قوت، لأنه يجود وينفق ويبقي قدر ما يقيمه ويكفيه، فلا مانع أن يكون تاجرا ذا مال كثير ورزقه قوت، فيجمع الله له بين الخيرين، بين الاعتدال في المطعم والنفقة وبين كثرة الأجر في الصدقة. هذا أحسن ما يكون، وهو الذي قدره الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، ابتلاه الله تعالى بالفقر الشديد في أول الأمر، ثم ابتلاه جل وعلا بالغنى الواسع بعد خيبر، فابتلاه الله تعالى بالأمرين، لأن شد الناس بلاء الأنبياء، فالله تعالى ابتلاه بشدة الفقر مع كثرة الأمراض عليه الصلاة والسلام، ثم فتح الله عليه الدنيا بعد خيبر، فصبر في حال الجوع والشدة صبرا عظيما، كان يربط الحجر على بطنه شدة الجوع، فلما فتح الله عليه لم يمسك. المعروف الإنسان إذا ذاق مرارة الجوع وألم الجوع ثم جاءته الدنيا ماذا يصنع؟ يمسك، يعني يخاف أن يعود إليه الفقر مرة أخرى، لأنه ذاق مرارة الفقر فيخاف منه، فيكنز الأموال الطائلة خوفا من الفقر. لكنه عليه الصلاة والسلام كان متوكلا على ربه جل وعلا، وكان كريم النفس لا يستطيع أن يمسك شيئا كرما وجودا، فجمع الله له بين جميع أنواع الابتلاء، وثبت ثبات الجبال وصبر صبرا عظيما عليه الصلاة والسلام، فوفى كل مقام حقه في الفقر والشدة الصبر، كذلك في حال الأمراض صبر على جهاد الكفار، الجهاد بالسنان والجهاد باللسان، مع الكفار والمنافقين، وابتلي بعرضه عليه الصلاة والسلام كما في قصة الإفك فصبر، ثم ابتلي بفتح الدنيا بعد الفقر، وهذا شد ما يكون. إذا ذاق الإنسان مرارة الفقر ثم فتحت عليه الدنيا فهذا من أشد ما يكون من الابتلاء، ولكنه عليه الصلاة والسلام شكر وجاد وأنفق وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا يدل على إيش؟ على الكرم العظيم، وعلى إيش؟ على كثرة المال. الإنسان اللي يتصدق بعشرة بعشرين وبخمسة وبريلين وكذا ما يقال أجود بالريح بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة إذا هبت يعني لا يحصى ما تحمل معها من الأشياء التي تهب بها. هذا عبارة عن كثرة ما يعطيه ويبذله من الخيرات. فإذا لو كان رزقه ضيقا في ذلك الوقت ما جاد هذا الجود العظيم بهذه الأموال الطائلة، لكنه عليه الصلاة والسلام فتح الله له من الخمس وكان له نصيب وافر من الخيرات، لكنه مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي في آصع من شعير أخذها منه، ما كان عنده أي شيء يشتري به ذلك الشعير، فاضطر أن يرهن درعه بقوته يومه عليه الصلاة والسلام، ومات ودرعه مرهون مع كثرة الخيرات التي فتح الله عليه. هذا لا شك لا يطيق إلا الأنبياء، لا يستطيع أحد أنه يملك الملايين ثم ينثرها في عباد الله ويحتاج إلى طعام الضروري فلا يجد. هذا يبعد أن يقع من أحد، حتى الصحابة رضي الله عنهم مع قوة إيمانهم ومع كمال علمهم وتقواهم كان عندهم خير، ينفقون ويمسكون وعندهم خير كثير، ويموت الواحد وقد ترك أموالا كثيرة بالنسبة لأغنياء الصحابة رضي الله عنهم، لكنه عليه الصلاة والسلام مات وليس وراءه شيء، ما ترك إلا بغلته وسلاحه وأرضا تركها صدقة، وكان عنده 7 دنانير، فمرض عليه الصلاة والسلام مرضا شديدا، فلما عافاه الله يعني حس بأوائل العافية رفع الفراش فأخرج 7 دنانير وقال ما ظن محمد صلى الله عليه وسلم بربه لو لقيه وعنده هذه، ثم أمر بها فقسمت في نفس الحال. في الحال هذا يدل على كرم عليه الصلاة والسلام وشدة بذله وجوده صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى الجنة، رأى الجنة مرتين، رأاها في صلاة الكسوف ورأاها في المعراج، رأى الجنة عرف حقارة الدنيا أنها ليست بشيء، صارت الدنيا لا تساوي عنده شيئا عليه الصلاة والسلام، ذبح يوما شاة فصار يوزع، اذهبوا إلى آل فلان بكذا، أعطوه آل فلان كذا، أعطوا آل فلان كذا، حتى ما بقي إلا الكتف. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ما بقي إلا الكتف، يعني تنبهه أنه ما بقي شيء، ما بقي إلا كتف. فقال عليه الصلاة والسلام بقيت كلها إلا كتفها، العكس أن الصدقة اللي بقيت، الكتف هو اللي يؤكل وينتهي. فانظر إلى هذا الإيمان الراسخ، بقيت كلها إلا كتفها. لكن لو ذبح اليوم أحد من نشات كم يوزع كم يبقي؟ لو أعطى قطعة قطعتين للجيران وكذا شح وقف وقالوا والله راح كيلوين 3، هذا إن أعطى، إلا قد لا يعطي شيئا. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا ويحب ويرضى وأن يقينا شح أنفسنا وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، وأن يجعل الجنة دارنا وقرارنا. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مشوية مشوية بدون جلد مجرد الشوي، علقت في التنور يعني قريبة من المندي، اليوم قريبة من المندي، معل تشوى كاملة تعلق في التنور كاملة، مشوية كاملة. زكما الله يحييك يا رسول الله.